بعد لقائه كبار قادة القوات المسلحة في البلاد، وصف سماحته القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي معتد، مؤكدا ضرورة تعزيز الجاهزية القصوى والاحتياطات المادية للمؤسسات العسكرية. وشدد سماحته على أهمية الإيمان بالهدف والرسالة خصوصا وأن هناك مساعي معادية لتشويه ذلك، منتقدا النهج المزدوج للمستبدين في العالم بالسماح لأنفسهم بامتلاك أشد أنواع الأسلحة تدميرا ومنع الآخرين من إحراز تقدم الأغراض الدفاعية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تصريحات قائد الثورة الإسلامية خلال لقاء قادة القوات المسلحة.
ضرورة التعزيز المتواصل للجهوزية القصوى وكذلك تعزيز الرقابة مادية ومعنوية، هذا ما شدد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله ثلة من قادة القوات المسلحة الإيرانية، معتبرا أن التقدم الذي حققته إيران قد أثار غيظ وسخط ضامري السوء. قائد الثورة الإسلامية أشار إلى وجود نقائص في القطاعات كالقضايا الاقتصادية وقال يجب بذل الجهود لحلها دون شك.
الحمد لله جمهورية إسلامية تلاشش خوبه تحركش خوبه پیشرفتش هم خوبه خدا رو شكر.
وتطرق سماحته إلى الازدواجية في معايير القوى العالمية المتغطرسة التي تبيح لنفسها امتلاك أفتك الأسلحة بينما تحظر على الآخرين التقدم والتطور الدفاعي، مؤكدا أن القوة المسلحة الإيرانية يجب أن تتحلى بأقصى درجات اليقين والإيمان والإرادة والشجاعة والتوكل على الله، لأن الجيوش الجرارة التي افتقرت لمثل هذه الصفات في التاريخ قد هزمت. وفي مستهل اللقاء ألقى رئيس هيئة أركان القوة المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري كلمة أشار فيها إلى الأحداث التي شهدتها إيران والمنطقة في العام المنصرم، مشيدا بالصحوة العالمية تجاه قضية فلسطين وصمود أهل غزة ولبنان التاريخي في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني. اللواء باقري شدد على أن القوة المسلحة تدرج على جدول أعمالها لهذا العام تعزيز قدراتها الدفاعية والرادعة وإنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة وتنفيذ مناورات عالية الجودة ومتعددة والتنسيق الكامل بين جميع وحدات القوات المسلحة ودعم التنمية في البلاد عبر التعاون مع الحكومة لتحقيق شعار العام.
أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن وحداتهم في أقصى درجات الجهوزية ولن تسمح للأعداء ببلوغ غاياتهم. وخلال لقاء قائد الثورة الإسلامية بقادة القوات المسلحة شدد اللواء باقري على أن القوات المسلحة ستدرج على جدول أعمالها هذا العام تعزيز قدراتها الدفاعية وإنتاج الأسلحة والمعدات المتطورة فضلا عن تنفيذ مناورات ناجحة ودعم التنمية في البلاد. كما أشاد اللواء باقري بالصحوة العالمية تجاه فلسطين وصمود أهل غزة ولبنان في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا ذلك ذروة الفخر والاعتزاز في مقارعة الظلم. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وأمريكا ستستمر بشكل غير مباشر تستضيفها سلطنة عمان أو بلد آخر. المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أوضح أن طهران تناقش ما إذا كانت الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ستعقد في بلد آخر، مشيرا إلى أهمية دور السلطنة في الوساطة وترتيبات إقامة الوفود في أي مكان تعقد فيه الجولة القادمة. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المفاوضات بالإيجابية والبناءة واتسمت بالهدوء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسير بشكل جيد. ناقشت الصحافة العبرية الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي جرت في العاصمة العمانية مسقط، وتناقلت عناوين صحف الاحتلال خيبة الأمل التي أصابت الكيان والأجواء الإيجابية التي أعلنت عنها طهران وواشنطن. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
ما أن انتهت جلسة المفاوضات الأولى بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، حتى انبرى الإعلام الإسرائيلي لالتقاط ما نتج عن الجولة الأولى من المفاوضات. العناوين في الصحافة الإسرائيلية تراوحت بين إيجابية الأجواء وخيبة الأمل الإسرائيلية. فصحيفة يدعو تحرنوت عنونت صفحتها الأولى: المفاوضات تسير بشكل إيجابي إلى حد ما، ورئيسي الوفدين التقوا بشكل مباشر لدقائق. أما موقع كالكلست الإسرائيلي فعنوانه كان: خيبة أمل في إسرائيل والصراع الدولي أجبر ترامب على المفاوضات مع إيران. أما صحيفة إسرائيل هيوم فكانت الأكثر صراحة بعنوانها الرئيس: بدأت المفاوضات في مسقط وعدم الرضا يعم تل أبيب ونتنياهو الخاسر الأكبر.
إسرائيل تفاجأت من سرعة التقدم نحو المفاوضات والصيغة التي طرحت فيها. نتنياهو حاول طوال الفترة الماضية أن يجر الولايات المتحدة وأن يورطها بهجوم عسكري على إيران، وهذه المفاوضات تقطع هذه الأمال، تلاشيها تماما. ولذلك واضح أن إسرائيل تريد أن تفشل هذه المفاوضات، تسعى لأن تضع عراقيل من خلال وضع شروط ومتطلبات.
الإعلام الإسرائيلي اعتبر أن نتنياهو أصيب إصابة مباشرة مع إعلان الجمهورية الإسلامية أن الولايات المتحدة لم تتطرق في المفاوضات معها إلى تفكيك البرنامج النووي أو تفكيك الصواريخ الباليستية. مراقبون في تل أبيب قالوا أن نتنياهو كان يأمل بأن تطبق التجربة الليبية على إيران، لكن الرجل لم يدرك أن الفارق كبير بين إيران وليبيا من حيث التفاوض والمفاوض وما تملكه الجمهورية الإسلامية من أوراق للمفاوضات.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية استهدفت قاعدة سورة ميخا شرقية أسدود بصاروخ من طراز فلسطين 2 الفرد صوتي، ومطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ من طراز ذو الفقار. وأضاف العميد سريع أن العملية الأخرى ضربت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. وكان الإعلام العبري اعترف بوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبتوجه معظم المستوطنين إلى الملاجئ بعد الهجوم اليمني. وحول الهجوم اليمني على كيان الاحتلال نستمع إلى مقال إعلامي خضر شاهين من الأراضي المحتلة.
حقيقة حتى هذه اللحظة غير واضحة، لأن هناك حالة من الإرباك في بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي. تحدث عن صاروخين وبعد ذلك قال بأنه تم التصدي لصاروخ، وقضايا الصاروخ تحدث بأنها سقطت في أكثر من منطقة، في منطقة أسدود وأيضا في منطقة جنوب الضفة الغربية وتحديدا في منطقة دورة جنوب الخليل في الضفة الغربية. ولكن على كل أحوال صافرات الإنذار دوت على نحو واسع في الجنوب وفي الوسط وإلى الشمال، نتحدث أو الجبهة الداخلية تتحدث عن 300 منطقة بين بلدة ومدينة في الداخل، امتدادا كما ذكرت من الجنوب وصولا إلى الوسط في القدس. كان هناك ذوي صافرات إنذار بشكل كبير وصولا إلى ما يعرف بتل أبيب الكبرى، أيضا ذوي صافرات الإنذار، ولكن هي الصورة تتحدث ربما أقرب إلى صاروخ أطلق من اليمن، هكذا بدأ الحديث في الآونة الأخيرة وفق بيانات الجيش. وما شهد من طبعا بقايا لهذا الصاروخ كان لربما في مناطق كثيرة في الخليل وفي قضايا في أسدود وصولا إلى مناطق في الوسط في القدس وتل أبيب. هناك دائما تعودنا في مثل هذه الأوقات يكون بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث بأن هناك الكثير طبعا من القضايا تسقط، سواء من مناطق مختلفة من المنظومات الدفاعية أو حتى من الصواريخ تذنب من استئناف أطلاق الصواريخ من الجبهة المساندة في اليمن. الحديث الطبيعي في الاحتلال الإسرائيلي عن 20 صاروخ عندما استئنف العدوان على قطاع غزة أطلقته اليمن في اتجاه الكثير من المواقع. وكان الحديث قبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قام باعتراض هذه الأجواء أو هذه الصواريخ خارج الأجواء أي خارج إسرائيل وفق بيانات الاحتلال الإسرائيلي.
شنت طائرات العدوان الأمريكي مجددا عدة غارات على محافظتي البيضاء وصعدة وسط وشمالي اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاف في صعدة إلى قصف مماثل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليمنية تخطي حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على البلاد حاجز 330 مدنيا ما بين شهيد ومصاب منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي. في سياق متصل حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي من أي مغامرة أمريكية أو أي تحرك للجماعات المسلحة وداعميهم في المنطقة، مضيفا أن العدوان على اليمن سيفشل مثلما فشل العدوان السابق. تفاصيل أوفى، تابعوا هذا التقرير.
الغارات والقصف الأمريكي على مناطق مختلفة من اليمن مستمران، حيث صعد العدوان من قصفه ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي ظل الحديث عن تحضيرات أمريكية لشن عمليات برية في اليمن، كثف الطيران الأمريكي من غاراته على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، حيث استهدف الطيران بعشرات الغارات قوات صنعاء في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء وكذلك جبهات الساحل الغربي لليمن، كما أعلنت قيادات من المرتزقة تأييدها للعدوان الأمريكي وبدأها التحضير لزحف نحو صنعاء حسب وصفها.
لا زلنا نتعامل مع الأمريكي وفق قواعد اشتباك ضمن المرحلة الخامسة، لم نتطرق إلى السادسة لأنه نعلم أن لدى الأمريكي تحالف الآن من 6 دول عربية للأسف وبعض الدول الغربية، لكن نحن نقول هو يحضر لعدوانا أكبر لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن باب المندب والبحر الأحمر، لذا أنه يعد ونحن نعد.
هذا كما كثف المسؤولون والسفير الأمريكي لقاءاتهم واجتماعاتهم مع المسؤولين في الجماعات المسلحة المدعومة من قبل الرياض وأبوظبي. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الغارات واللقاءات تأتي في إطار التهديدات الأمريكية لصنعاء بفتح جبهات القتال ودعم الجماعات المسلحة في إطار بدئها بالمعارك البرية لمهاجمة صنعاء، وذلك من أجل الضغط بهدف إيقاف العمليات العسكرية المناصرة لغزة والتسليم لأمريكا بشأن الاشتباكات التي تجري في البحرين الأحمر والعربي. وفي إطار التطورات والتهديدات بالمعركة البرية من قبل واشنطن والجماعات اليمنية المسلحة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن كل الخيارات العدوانية الأمريكية لن تجدي واشنطن نفعا بل ستجني الهزيمة الحتمية. وقال الحوثي إن خيارات العدو في اليمن فاشلة، مشددا على أنه لا القصف ولا العدوان الأمريكي سيحقق إيقاف الإسناد لغزة، وأضاف أن أي تحرك عسكري بري لن يحقق النجاح للأمريكيين بل سيقابل بجحيم وبأس الصادقين. وأوضح أن التجريب المجرب فشل والنتيجة الحتمية هي النصر، وأكد الحوثي أن على أمريكا أن تعلم أن استمرار عدوانها يعني استمرارا لتآكل الردع واستنزافا تخسر معهما أي معركة قادمة.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة بتجاوز العدد الكلي للشهداء حاجز 50,940، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 116,000 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وقصف الاحتلال المستشفى المعمداني بمدينة غزة ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وإخلاء المرضى، فيما استهدف سيارة في دير البلع وسط القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء. كما استشهد وأصيب عدة أشخاص بقصف الاحتلال على عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات أمام منزل رئيس فريق تفاوض الاحتلال في القدس المحتلة رون ديرمر، وطالبت العوائل ديرمر بإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه، مشيرة إلى عدم استعادة أي أسير من غزة خلال فترة توليه رئاسة فريق التفاوض. ويتخوف أهالي الأسرى من استخدام رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ديرمر من أجل عرقلة الصفقات المطروحة لإعادة أبنائهم، وذلك بهدف إطالة أمد العدوان على قطاع غزة لأسباب سياسية داخلية. شهد مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية إطلاقا كثيفا لنيران تخللته انفجارات في محيط المنطقة. مصادر محلية أكدت انتشار قوات الاحتلال بشكل واسع مع ضغوط متواصلة ضد السكان لإخلاء منازلهم، لافتة إلى اقتحام عدة مواقع داخل المدينة واعتداء جنود الكيان على أهالي ضاحية ذنابة مع تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل. وفي جنين تستمر قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها منذ نحو 3 أشهر وسط انتشار مكثف واقتحامات مستمرة. إلى ذلك اعتدى مستوطنون بالضرب على الأهالي في مسافر يطة بالخليل، فيما اعتقل فلسطينيون بالمنطقة نفسها. أعلنت قناة الحرة الأمريكية توقفها عن البث بسبب إيقاف إدارة الرئيس دونالد ترامب تمويلها. وقال الرئيس التنفيذي لشبكة الإرسال في غرب آسيا جيفري جادمان، أوضح أن تجميد تمويل الشبكة تم بشكل مفاجئ وغير قانوني، مضيفا أن المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف على القناة ترفض مناقشة هذه المسألة. يأتي ذلك في إطار سياسة ترامب الرامية إلى خفض الميزانية الاتحادية بشكل جذري. ويذكر أن قناة الحرة الناطقة بالعربية تأسست ومولت من قبل الحكومة الأمريكية بعد احتلال العراق عام 2003. بهذا نصل معكم إلى ختام حصاد المساء والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على تعزيز الجهوزية القصوى للقوات المسلحة الإيرانية. القوات اليمنية تعلن استهداف قاعدة سورة ميخا في أسدود ومطار بن غوريون بالصواريخ. ونحو 40 شهيدا اثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. شاكر لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، وتقبلوا التحية من خالد عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توسيع الاحتلال عدوانه على غزة واستهدافه القطاع الطبي؟ ما أبعاد تصعيد وزير حرب العدو وتيرة تحذيراته لقادة المقاومة؟ هل من غطاء أمريكي لاستمرارية العدوان بالحديث عن فرص حل؟ غزة تلويح للحل بدماء الأبرياء، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا Arabic. نعم Arabic Radio.ir، موقع إذاعة طهران العربية. فيما يواصل مسلسل الاعتراضات بشأن الحرب على غزة الدفع بثقله على حكومة كيان الاحتلال وتخبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهته، صعد وزير حرب العدو إسرائيل كاتس من تحذيراته حيال الحرب على القطاع، معلنا أن كيانه مستعد لتنفيذ ما وصفه بعمليات عسكرية واسعة النطاق تشمل تدمير البنية التحتية وتصفية قيادات المقاومة. كاتس وفي تحذيراته قال إن منظومته العسكرية قد تتبنى سيناريو أفضل يقضي بمحو غزة بالكامل أو سيناريو آخر يقتصر على استهداف مناطق محددة، وذلك في إطار السعي لاستعادة الجنود المحتجزين، وأن أي محاولة من حماس لعرقلة استعادة الجنود ستواجه برد قاسي. تصريحات كاتس لم تمض عليها ساعات، تمت ترجمتها على الأرض من خلال استهداف طيران العدو لمستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة، والتي أوضحت مصادر طبية أنه خرج عن الخدمة. وكان المستشفى قد تعرض لغارة في 17 من تشرين الأول أكتوبر 2023 مع بداية الحرب على القطاع، حيث استهدف طيران الاحتلال حينها ساحة المستشفى التي كانت تؤوي العشرات من الجرحى، فضلا عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال. وحول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة رايا فرحات.
في مرمى طائرات العدو الصهيوني وحممه الغادرة، كانت مستشفى الأهل المعمداني في حي الزيتون فجر الأحد مجددا. الاحتلال المتجاهل لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية باستهداف المرافق الطبية لم يمهل المرضى والمسعفين في المستشفى إلا دقائق معدودات للإخلاء الفوري، وبعدد من الصواريخ قصف المكان الذي كان ملاذا أخيرا للمرضى والجرحى، مستهدفا أقسام الطوارئ والباطنية والصيدلة والمختبر ومبنى الإسعاف. فكان هذا المشهد المروع للجرحى الذين افترشوا الشوارع شاهدا على الإجرام المستفحل عند الصهاينة.
كان المنظر يعني فظيع جدا، كانوا المرضى بالأسرة بالكراريس يعني كان في مرضى على الأجهزة، للأسف تم إزالة الأجهزة عنها وانسحابها يعني، واستشهد معنا طفل بسبب إزالة الأجهزة عنه وانسحابه من المستشفى.
إحنا قاعدين في الخيمة زينا زي الناس نتلقى علاج، لما بيقولوا لنا خلاء المستشفى، كمان المستشفى مش آمنة، لمين نروح؟ لمين نجري في الشوارع الساعة 2 في الليل لحالنا؟ لمين نروح؟ جرينا ما بعرف وين رحنا على النخل وعلى وين مكان ما بنعرفش حدا في المنطقة، لمين نروح؟ احنا بدنا نعيش بسلامة معين، كمان المستشفى هذه مش آمنة، وين نروح يا عالم وين؟
هذا ما خلفه الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني.
الدمار الكبير والكارثي الذي حل في المكان أخرج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اعتبر أن استهداف المستشفى هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المروعة، مشيرا إلى أن مستشفى المعمداني هو المستشفى 36 الذي يستهدفه الاحتلال ويخرجه عن الخدمة خلال العدوان المتواصل.
الاحتلال واصل عملية استهداف المستشفيات منذ بداية هذه الحرب، مستشفى الشفاء والأندونيسي ومستشفى ناصر وما تلاه من مستشفيات في الجنوب، أيضا أبو يوسف النجار وغيره، والآن يتم استهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة والذي يوفر خدمات لأكثر من مليون إنسان، والذي يعتبر الأهم في ظل نقص الكوادر الطبية ونقص المستلزمات الطبية ونقص الأدوية.
ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه للمستشفى المعمداني، ففي 17 من أكتوبر عام 2023 ارتكب الاحتلال مجزرة مهولة استشهد خلالها أكثر من 500 شخص من المرضى والجرحى والذين لجأوا إلى المستشفى طلبا للأمن، وقد أثارت المجزرة يومها غضبا عالميا.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسار. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، غزة تلويح للحل بدماء الأبرياء، محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية، تفضل.
حياكم الله سيادة العميد. التصعيد في العدوان سيد الموقف في قطاع غزة، واليوم نحن أمام مجزرة تعرض لها مستشفى المعمداني طالت حياة المدنيين، والمعروف أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه الذي طال هذا المستشفى. إلى أين يتجه العدو في عملية التصعيد؟ ما الذي يعنيه استهدافه للقطاع الطبي على امتداد القطاع؟
نعم صحيح، يعني ما يريده الإسرائيلي اليوم هو العجلة من أمره لتنفيذ سياسته التهجيرية ولإعدام كافة ظروف الحياة المساعدة للحياة في قطاع غزة. بغية التهجير، والسبب في ذلك الاستعجال، سبب في ذلك الاستعجال هو مسألتين. المسألة الأولى تخص السماح الأمريكي بهذا العدوى، والسماح الأمريكي منطلق من يعني مهل زمنية أعطاها ترامب في اللقاء الأخير لبنيامين نتنياهو ليقوم بهذه العملية. والمسألة الثانية تخص الاعتراضات الداخلية على بنيامين نتنياهو وسياسته الحربية في بشكل عام في الأراضي المحتلة. المستوطنين الإسرائيليين اليوم في حالة اعتراضية شديدة على بنيامين نتنياهو وعلى سياسته بشكل عام. ومنها ضباط الجيش يعني والعسكري الجيش الذين يعني قد أنجقوا في هذه المعارك التي تدور من حول الكيان الصهيوني بشكل عام. يريد نقل المعركة ونقل الأزمة إلى الخارج، إلى معركة يعني الهروب إلى الأمان بالسياق العام. أما السبب الأول هو الأساسي، يعني سياسة تهجير الفلسطينيين هو ما يريده اليوم، هو هدف صعب المنال بالنسبة للإسرائيلي لعدة أسباب. أول سبب والأهم هو صمود الشعب الفلسطيني، تماسك المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. السبب الثاني هو الاعتراض الحقيقي لهذا التهجير من جمهورية مصر العربية ومن الأردن بغض النظر عن موقفهما
نعم سيادة العميد نضال. طيب سيادة العميد، يعني وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس حذر في تصريحات له أو هدد حتى بمحو غزة وتصفية قادة المقاومة إذا لم يتم تحرير الجنود الإسرائيليين الأسرى. ما الذي يعنيه هذا التصعيد من وزير حرب العدو في وتيرة تصريحاته؟
اولا يعني ان وزير حرب ولم يكن ضابطا في الجيش، يعني هو لا يعرف كيف تمشي الامور من الناحيه العسكريه. يعني من لم يستطع القيام بتحرير الاسرى منذ 16 شهر، يعني هل يمكن تحرير الاسرى في خلال او 17 شهر 18 شهر، هل يمكن تحرير الاسرى في خلال ايام او اسابيع بالضغط على المقاومه وتجريدها من نقطه القوه الرئيسيه التي لديه؟ ثانيا، هل يعني غزه هي غير موسوعة عن وجود، هي أصلا لا يوجد فيها مباني سكنية يعني مؤهلة للسكن قطاع غزة؟ هل خرج أي قيادة من قيادات حماس ولم يستشهد؟ يعني هو يفعل كل شيء ولم يأخذ أي نتيجة. هل هو بالتهويل فقط قادر على تحقيق أهدافه؟ أعتقد أن المسألة يعني تخص الجانب الأمريكي اليوم الذي نعم. يعني أعطى مهلة زمنية لهذا الكيان ليقوم بكل ما يريد القيام به لتحقيق انتصاره الواضح في غزة. اليوم هناك خسائر كبيرة في غزة ولم يكن هناك أي انتصار للإسرائيلي بشكل نعم. عام. هناك خسارة في إسرائيل بالناحية الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، لذلك يريدون بهذه المهلة الزمنية التي أعطاهم إياها، منحهم إياها ترامب، أن يقوموا بكل شيء ليكونوا يعني يحققوا كل ما يريدون تحقيقه. أعتقد أن المسألة لن تكون إلا بانتصار أهالي غزة في المستقبل.
طيب، الملاحظ أن التصعيد جاء في الوقت الذي يدور حديث في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة. هل أصبح التلويح بورقة التفاوض غطاء لاستمرارية العدوان؟
دائما الإسرائيلي ما يحققه في الإنجازات من إنجازات عسكرية يريد دائما تسهيلها في السياسة وفي الدبلوماسية، ودائما يعني اليوم عندما تدخل الدبلوماسية يصعد من عملياته العسكرية يعني يعطي ضغطا إضافيا على التفاوض، ويكون التفاوض تحت النار وليس تفاوضا يعني بمستوى العملية التفاوضية التي تحصل عبر العالم. مسألة التقدم المفاوضات هي حتى اليوم، حتى هذه المفاوضات هي لم تعطي حتى الدخول في المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي. يعني المقترحات المتوفرة اليوم هي مقترحات جدا يعني دنيئة إلى حد أنهم يعني عليهم تسليم 8 أسرى، ويسلم الإسرائيلي، يحرر الإسرائيلي عدد كبير من الأسرى، ولكن يعني بهدنة زمنية بين 40 و50 يوم. هذه الهدنة الزمنية بعد انتهائها سيعود التصعيد ويطالب العدو إعادة المطالبة ببعض الأسرى كذلك لمهلة زمنية أخرى. اليوم المطلوب الدخول مباشرة في التفاوض على المرحلة الثانية وليس المرحلة الأولى. يريد الإسرائيلي اليوم من خلال هذه العمليات أن يضغط ليبقى في المرحلة الأولى فقط. يعني لا يريد الانسحاب الكامل من قطاع غزة، لا يريد إعادة أعمار، لا يريد الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة. تفضل.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا، بالرغم من التصعيد، المقاومة ما زالت تستهدف مستوطنات غلاف غزة، ماذا عن معادلة المقاومة؟
نعم، المقاومة اليوم يعني صحيح أن الاستهداف لغلاف غزة هو مهم جدا، ولكن الأهم ما يحصل داخل قطاع غزة مقاومة عنيفة، والتغيير في تكتيكات المقاومة وإظهارها للمرونة في تغيير تكتيكاتها، وفعلا أن المقاومة أبدعت في الكثير من العمليات التي تحبط الإسرائيلي، خصوصا القوات البرية التي تتقدم باتجاه بعض المناطق. الأهداف الإسرائيلية أصبحت من الناحية التكتيكية واضحة، يريد السيطرة على محور مراج وسيطرة على جزء كبير من محور مراج. هذا المحور يقسم مع محور نسرين يقسم قطاع غزة إلى خمس أقسام محاصرة فيما بينها، يمكن يعني لا يمكن دخول أي مساعدات إلا على جزئيات من قطاع غزة وليس على كل الجزئيات إلا برضا الاحتلال الإسرائيلي. من الناحية التكتيكية، المقاومة اليوم تحاول إسقاط هذا الملف بقطع أوصال غزة إلى مربعات أمنية تحت السيطرة الإسرائيلية. أعتقد أن المقاومة اليوم بعملياتها الجريئة الداخلية من استخدام للعبوات الناسفة إلى الاشتباك المسلح المباشر إلى مع عمليات القنص، تحاول أن يعني تجهد خطة سيطرة على محور مراج. المطلوب ليس خان يونس، المطلوب ليست طبعا محور فيلادلفيا أي محور رفح، المطلوب هو محور مراج. والفلسطيني اليوم يحاول بعملياته العسكرية أن يقوم بإفشال هذا الهدف. أما من الناحية العملياتية، يعني المقاومة طالما أنها موجودة يعني ذلك أن العدو لا زال مهزوما وليس منتصرا. طالما هناك أي طلقة تطلق باتجاه العدو الصهيوني، وخصوصا ما هذه المعادلة هي المعادلات القوى الثورية في هذا العالم، يعني هي
أحسنتم. شكرا جزيلا.
الجيوش النظامية تختلف بتكتيكاتها عن القوى الثورية.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد. عذرا، أسف على قطع كلامك الكريم. سيادة العميد نضال زاهو، الخبير الاستراتيجي من بيروت، شكرا جزيلا لك. نشكر سيادة العميد نضال زهو، الخبير الاستراتيجي من بيروت، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة تلويح للحل بدماء الأبرياء، وعن توسيع الاحتلال عدوانه على غزة واستهداف القطاع الطبي وأبعاد تصعيد وزير حرب العدو وتيرة تحذيراته وتهديداته للمقاومة، وأيضا الغطاء الأمريكي لاستمرارية العدوان. أحبتنا الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة في جريمة جديدة، جريمة حرب جديدة ضد أهلنا في غزة. حول آخر التطورات بشأن جريمة استهداف المستشفى، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أتواجد الآن في مشفى المعمداني في البلدة القديمة من مدينة غزة، حيث الدمار الكبير الذي نجم عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية القصف لهذا المشفى. آثار الدمار الكبير، جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الطوارئ في المشفى المعمداني والصيدلية وغرفة الجراحات، وأخرج كافة أقسام المشفى عن العمل نتيجة القصف العنيف. جيش الاحتلال أعطى 18 دقيقة فقط للعاملين في المشفى للخروج قبل أن يعود لإطلاق الصواريخ. نذكر العالم أن المشفى المعمداني تعرض للقصف قبل نحو شهرين، أحد الطوابق العلوية فيه تعرضت للقصف، كما تعرض المشفى لمجزرة مروعة بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نحو 400 مواطن فلسطيني استشهدوا في تلك المجزرة في هذا المشفى الذي يعد الوحيد العامل بكامل طواقمه في منطقة غزة وشمال القطاع، وإليه يصل الجرحى والمرضى. عدد من الجرحى الذين كانوا يتواجدون في المشفى وصلوا من مجزرة الشجاعية، لم يمضي على إصابتهم سوى يومين فقط قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجبارهم على الخروج بشكل سريع، وأمضوا ليلتهم في الشوارع المحيطة بالمشفى الذي توقف تماما عن العمل. هذا المشفى يضم إلى 36 مشفى ومركز صحي تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، وبعضها تعرض للقصف عدة مرات، وهذا الأمر يعني يدفع المنظومة الصحية في قطاع غزة نحو الانهيار بعد أن ظل مشفى الشفاء غير قادر على العمل والمشفى الأندونيسي دمر وغيرها من مشافي قطاع غزة. نستطيع أن نقول أن ضربة موجعة ومؤلمة تلقاها القطاع الصحي في قطاع غزة، خاصة مع استمرار المجازر التي تحدث في كافة مناطق قطاع غزة وتؤدي إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى لا يجدون مكانا للعلاج. في كل الأحوال هناك دعوات دولية لحماية هذه المشافي من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يستجيب على الإطلاق لهذه الدعوة.
وفي المواقف أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة مروعة بقصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة الذي يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية. وقال المكتب في بيان أن هذا العدوان الغادر لا يعد الأول من نوعه، إذ سبق للاحتلال أن ارتكب مجزرة مروعة داخل المستشفى ذاته خلال حرب الإبادة الجماعية الجارية والتي راح ضحيتها مئات المدنيين الآمنين. واليوم يعيد الاحتلال المجرم ذات المشهد الدموي في تحدي صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية. من جانبها قالت حركة حماس إن قصف مستشفى المعمداني وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ وتشريد المرضى والجرحى فيه جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي. وحملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني. حركة الجهاد الإسلامي وفي بيان لها قالت إن الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال فجرا بحق مستشفى المعمداني هي صعود جديد نحو قمة الإجرام. وفي غزة أيضا تتواصل الجهود المضنية في حي الشجاعية لانتشال شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو في اليومين الأخيرين دون أي إنذارات بالإخلاء. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا بشارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال جريمة بشعة بحق العشرات من المنازل المأهولة التي دمرها على رؤوس سكانها. غير أن الصورة الأولى للمشهد لا تكشف كل الحكاية، حيث يواصل الأهالي العمل بالأظافر والأيادي بحثا عن أحبائهم تحت الأنقاض.
والله احنا فجأة في أمان الله قاعدين في البيت، ففجأة اللي احنا شفنا حبوا جاي عليه، بس ما نصف صاروخ ولا حاجة، ما ندور على اللي معانا، بدنا نشوف الناس اللي حوالينا جيراننا، لقناهم أشلاء، ما نطلع الصبح، لقيت نص عيلتي اللي متصاوب واللي ابن أخت استشهد ولاد أخت تانيته وكلهم مصابين، وجيراننا الحمد لله نصهم شهداء ونصهم أشلاء، وجيراننا ضرب عمشة وضرب حليمة وضرب رجب، أغلبيتهم كلهم أشلاء.
نطلع والله أنا بنتين وزلمي شهدين.
طب ليش ما تقدرش تطلعوهم يعني من امبارح
تحت الطابق الارضي؟ وحظلنا الطابق اللي فوق الطابق الأرض يمكن فيه تقريبا 20 شهيد، وكل مربع هذا كله ظلنا منه تقريبا 60 شهيد.
ايش الادوات اللي تستخدموها؟
ابايل كيف ذكريات ومسطرين وكفوف كلام
هذا
شايف الادوات؟ لا الوجه طلعناهم بس اللي جوا لسه مش قادرين طول ولا واحد، حتى في الطابق الثاني مش قادرين طول.
اي والله في من ثلاثه وطلع من نفحه في نيته زي هذه. كان من الحق ما اكثر اسرع من هيك. ما فيش امكانيات، وهي فحلنا غاده تو باليدين هاني جوره هذه المترين احنا فحلناها بايدينا من الصبح بنفحها من يومين. وهذا ابني اللي هاني وبنتي واولادها.
بدينا وبالشاكوش وبالقرص فيش حاجه عندنا، كلها ادوات بدائيه على الاخر حتى، وبرواحنا بنطلعهم. هذه كلها اللي تحتها اولاد صغار لا يتجاوز الواحد العمر الولد 7 سنين وثمان سنين وعشر سنين ونسوان، الا غير كلها ابرياء اولاد صغار كلهم ابرياء اللي راحوا تحت المبنى.
قبل عشرات من المصابين تحت أنقاض هذه المنازل بعد ساعات طويلة طلبوا فيها من ينقذهم، فيما يحاول الأهالي بعد أيام من ارتكاب المجزرة انتشال جثامين أبنائهم وأحبائهم من تحت الأنقاض مستخدمين الأيادي والأظافر والأدوات البسيطة.
وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم 82 على التوالي. وشهد المخيم تصعيدا عسكريا متواصلا يهدف إلى تغيير معالمه من خلال تجريف الشوارع وتنفيذ عمليات التدمير والهدم الواسعة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت من مداهماتها لمنازل مخيم جنين ترافقت مع أعمال نهب وسرقة للأموال والممتلكات وسط تدمير واسع للبنية التحتية. كما اندلعت مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي. وامتدت عمليات الاقتحام إلى مناطق نزلة زيد، عرابة، بير الباشا وبرقين وجلبون وفقوعة، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش ومداهمات ليلية، من أبرزها اقتحام منزل في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين وسرقت مبالغ كبيرة منه قبل الانسحاب. واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد محمد خلوف واثنين من أشقائه في بلدة برقين في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال زوجته نبيلة خلوف. ويواصل جيش الاحتلال منذ قرابة شهر اقتحام منزل عائلة خلوف وديوان آل خلوف واعتقال أفراد من العائلة بشكل متكرر. وخلف العدوان المستمر على جنين ومخيمها 38 شهيدا حتى الآن، وأجبر آلاف العائلات على النزوح قسرا من منازلهم داخل المخيم. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة الغربية في إطار ما وصفه بالاستعدادات المتزايدة بعد تنفيذ 3 عمليات عسكرية واسعة خلال الأسبوع الماضي. ظاهرة الاعتراض في صفوف جيش الاحتلال على استمرار الحرب في قطاع غزة تتدحرج ككرة الثلج وتنذر بعودة الانقسام الداخلي، وهذا ما استدعى ردا من نتنياهو الذي وصف المعترضين بالغوغاء الذين يقدمون الخدمة المجانية لأعداء الكيان على حد زعمه. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
هجوم واسع شنه رئيس حكومة العدو ضد الضباط والجنود الصهاينة في الوحدات المختلفة الذين وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة وتشكك بخلفيات قرار الحكومة في الاستمرار بهذه الحرب نتيجة دوافع سياسية وشخصية. مواقف نتنياهو التي اتهم فيها المعترضين بالغوغائية وخدمة أعداء إسرائيل جاءت على خلفية توسع حالة الاعتراض إلى مزيد من الوحدات العسكرية في القوات الجوية والبرية والبحرية إضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية.
وحدة 8200 انضمت إلى الاعتراض، وفي المساء انضم لواء المظليين وشيطة 13 ووحدة دورية الأركان وشلداغ ووحدة موران، وهناك ما بين 150 إلى 200 من أفراد هذه الوحدات لا يزالون في خدمة الاحتياط الفعلية. وهذه نسخة مشابهة لرسالة الطيارين التي تقول إن استمرار الحرب يعود لدوافع سياسية وليس نتيجة مصالح أمنية.
هذه الرسائل عكست بنظر المراقبين الصهاينة عودة الشرخ الداخلي الصهيوني الذي بدأ على نطاق واسع قبل الحرب ردا على التعديلات القضائية، إلا أنه يأخذ بعدا خطيرا هذه المرة في ظل الحرب الحالية.
نحن ربينا أجيالا من الجنود وهم ينظرون إلينا كقادة سابقين في الجيش، وأعتقد أن لدينا مشكلة فيما نبثه نحوهم، وهو أمر موضع إشكال كبير جدا في هذه المرحلة من الحرب.
التعاطي الإعلامي مع موضوع رافضي استمرار الحرب لا يمثل دعوة طبيعية وصادرة من قلب مجموعة معينة أو مسؤولين سابقين يعترضون على مسار الحرب، إنما جزء من حملة الاحتجاجات التي بدأت قبل عامين وانضم إليها عناصر من سلاح الجو أولا، ثم وزعوا المهام وصاغوا بيانا واحدا وغيروا فقط أسماء الوحدات فيه.
أوساط اليمين الصهيوني رحبت بموقف رئيس الأركان وقائد سلاح الجو في تسريح الموقعين على عرائض الاحتجاج، معتبرة أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة بشدة قبل استفحالها.
هذا واعتبرت حركة حماس أن تصاعد الدعوات داخل الكيان المحتل بوقف الحرب وتحرير الأسرى يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب ومعاناة أسراه والشعب الفلسطيني. وقالت حماس إن دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم والهروب من المحاكمة، وأضافت أن المعادلة واضحة، فإطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب وإن أي يوم التأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين العزل ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال. وفي هذه الأثناء في شمال لبنان خرجت تظاهرات منددة بالعدوان على غزة في عدد من المناطق. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
تحت شعار ليس بيننا وبين العدو إلا السيف، نظمت في طرابلس تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة. المشاركون رفعوا الصوت مطالبين العرب بالتحرك ولو لمرة واحدة نصرة لشعب يباد على أرض غزة.
أنا لكم أنتم وجيوش الأمة، يا من تمتلكون الدبابات والطائرات والصواريخ، أنا لكم أن تقفوا موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى.
نحن هنا لنقول أنا لهذه الأمة أن تتحرك وتسقط هذه العروش وتحرك الجيوش وتنصر أهل غزة التي تباد على مرأة ومسمع من العالم.
وأمام دارة رئيس المركز الوطني كمال الخير وقفة تضامنية مع غزة أحرق خلالها المشاركون على مكيان العدو موجهين التحية إلى محور المقاومة.
ومنقول لهدول المتصهينين في الداخل شركائنا بهالبلد أنه اللي ما فيها أخذتوا إسرائيل والصهيونية العالمية وأمريكا بظهرهم، أنتم ما فيكم تاخذوه بالتحريض تبعكم.
المقاومة مستمرة مستمرة حتى فلسطين كاملة.
وفي حرم الجامعة اللبنانية وقفات التضامن استمرت دعما ونصرة لغزة.
مثل ما نكون شايفين قلنا ما رح نترك غزة، يعني قلنا على العهد.
وكانت بلدة القلمون شهدت ليلا مسيرة غضب أطلق خلالها المشاركون هتافات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. هذا ومن شمال لبنان إلى جنوبه، حيث شهدت مدينة النبطية وقفة للطلاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بمجازر العدو الصهيوني. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
نصرة للمستضعفين والمظلومين في غزة، نظمت التعبئة التربوية لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية بالتعاون مع مجلس طلاب كلية العلوم في النبطية وقفة تضامنية.
لابد من الإشارة إلى أننا في كل يوم ينبغي أن نكون مع غزة، لأن أهل غزة في كل يوم يتعرضون للإبادة، ولكي تبقى هذه القضية موجودة وحاضرة في أذهان كل الأفراد وكل المستضعفين في هذه الأرض، لأن العسكر اليهودي والإسرائيليين يريدون أن يثبتوا في الأذهان أننا شعب قد انهزم، لكننا نرد عليهم بمثل هذه الوقفات. هذه الوقفات تثبت أن العزيمة لا تنكسر، أن الكرامة موجودة في كل شاب منا، أن شهداءنا عبدوا لنا الطريق من أجل الوصول إلى النصر الحتمي.
الوقفة استهلت بكلمات لعدد من الأساتذة والطلاب الذين أكدوا التمسك بنصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهل غزة بوجه الإبادة الجماعية والتخاذل العربي.
سنبقى نعكس صورة إيجابية داعمة لأهلنا في غزة ولمظلومية هذا الشعب الأبي، والحمد لله رب العالمين، والله يقدرنا دايما نحيي هيك مناسبات لحتى نكون دايما عم نعكس صورة حلوة عن كلية العلوم وإرادتها القوية والداعمة للحق. طبعا دايما
نحن جينا اليوم لحتى نكون عم نبين انه نحن مع اول شيء نصرة لطلاب غزة يلي هن منحرمين حاليا من اكمال مسيرتهم التعليمية، من اكمال احلامهم، من اكمال اي يعني ابسط مقومات الحياة، يلي انه الواحد يكون مثقف. نحن هون لحتى نقول قرارنا انه نحن يمكن شاركنا بجبهة الاسناد وبعدين صارت عنا حرب مفتوحة، ولكن نحن بكل لحظة ورغم كل اللي قدمنا نحن جاهزين بعد نقدم، لانه هيدي المسيرة مسيرة الهية.
اذهبا الى فرعون انه طغى. نحن كطلاب جامعيين تعبويين لازم علينا نوجه هيدا الكلام اللين على العدو الإسرائيلي ونوقف مع غزة.
وعلى هامش الوقفة نظمت فعاليات إنشادية وفنية أخرى متنوعة.
وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، غزة تلويح للحلب دماء الأبرياء كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، مشكورا على هذه المداخلة والمساهمة الكريمة منه في هذا اللقاء، كما استمعنا إلى باقة من الأخبار والتقارير من أرض من أرضنا المحتلة والساحات المساندة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى الطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
قناة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة عبد العظيم الحسني في حديثه مع الإمام الهادي سلام الله عليه، محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما السلام، يعني الإمام الهادي، قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى